الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب بجميع المشاهدين والمشاهدات عبر هذه النافذة المباركة بإذن الله عز وجل، ومن هذه البقعة الطيبة المحرمة مكة المكرمة، وفي هذه الأمسيات والليالي الليلاء مع هذه الأجواء والنسمات، لنعيش بين أحضان كتاب الله عز وجل وعلى هامش ما فيه من هدايات حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم سندخل في بيت القصيد بعد أن قدمنا تلك المقدمات في اللقاءات السابقة. فأول ما سنبدأ به هو الكلام حول الرسالة الخاتمة على ألسنة الرسل. فمعلوم لدينا أن الله عز وجل ذكر في كثير من الآيات أن الرسل قد بشرت برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الآيات آية عظيمة نطوف فيها بالذكريات الكريمة في عمق التاريخ، الآية التي تتحدث عن بناء البيت، حيث قال الله عز وجل في دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية العظيمة هي تدل على فضل إبراهيم عليه السلام. أول ما نقف عند هذه الآية بعد أن ذكر بناء البيت، وفي بناء البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، في هذه الآية قبل هذه الآية وقفات عظيمة جدا في قواعد كريمة حول التربية. يعني الآية التي فيها بناء البيت يعني استنبط منها 10 قواعد في التربية، قواعد جامعة تجمع أصول التربية. وهنا جاء مباشرة بالدعاء لهذه الأمة، وفي هذه الآية نلاحظ اجتماع الثلاثية التي ذكرناها، وهي القرآن أولا يتلو عليهم آياتك، والنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا بعث فيهم رسولا منهم، ومكة ثالثا لأنه يتكلم عن هذا البيت، بعث فيهم في أهل هذا البيت. فنجد أن إبراهيم عليه السلام له فضل على هذه الأمة حيث دعا بهذه الدعوة العظيمة فاستجيبت. ولو تأملنا القرآن لوجدنا أن دعوات إبراهيم عليه السلام كلها استجيبت. يعني أولا دعا في قوله تعالى منذ أن جاء إلى هذه البقعة، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هنا التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة بعد الثناء عليه بنعوت الكمال وصفات الجلال، ثم قال ليقيموا الصلاة: ربنا فابعث ربنا إني، لا الآية التي قلنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذه الدعوة استجيبت، فجعل أفئدة المؤمنين إلى قيام الساعة تهوي إلى هذا المكان، كما قال سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني أنه يثوبون إليه، تتطلع قلوبهم إليه، تهوى أفئدتهم قبله. فهذه الدعوة استجيبت. ثم قال: أجنبني وبني. تفضل.
أحد القساوسة جاء عندنا في البلد وبدأ يدعو الناس إلى النصرانية. عاش فيهم حوالي 20 سنة، بنى لهم الكنيسة، مدرسة، مركز صحي، فعل لهم كل ما يريدون. فجمعهم يوما وقال لهم: ماذا تريدون أفعل لكم؟ أكبر شيء تريدون أفعل لكم. فاتفقوا على كلمة واحدة: أن يأتي بهم إلى مكة.
سبحان الله. فهذه فطرة في كل مؤمن، وهذه يعني من بركة إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل أكرمه وتفضل عليه بأن استجاب هذه الدعوة، فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأصبح المؤمنون كلهم تتوق أفئدتهم إلى هذه البقعة المباركة. فإذا هذه دعوة. ثم قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعوة، فلم يجنب هو وبني فقط، وإنما أصبحت النبوة والرسالة فيه. يعني الله عز وجل جعل في بنيه، في ذريته، النبوة والكتاب، يعني جعلهم ليسوا فقط ممن يجتنب عبادة الأصنام، بل من يدعو إلى محاربة الأصنام، ومن يدعو إلى الحنيفية وإلى التوحيد. دعا بالأمن لهذه البقعة فاستجيب: أولم نمكن لهم حرما آمنا، حينما قال: جعل هذا البلد آمنا، استجيب لهذا الدعاء مباشرة بأن جعل الله عز وجل هذه البقعة آمنة، كلنا نراها في غاية الأمن، آمنة للأنفس، آمنة حتى للحيوان، آمنة للنبات، آمنة للجماد، فهي نموذج للأمن الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. ثم
التي ذكرت دكتور سلمك الله،
نعم،
أن الله عز وجل أكرم يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام بالدعوة التي دعا أن يجنبه وبنيه، لم يكن كذلك بل أصبحوا محاربين لهذا الشيء.
نعم.
وفي هذا يعني لطيفة وفائدة، أن الإنسان دائما لا يسأل الله أن يكون صالحا فقط بل نعم. مصلحا، لأنه يعتبر سور أكثر من أن تكون صالح أن تكون يعني مصلح.
أحسنتم، هذه يعني فائدة جليلة، يعني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ليس فقط لازما عليهم، وإنما متعديا على غيرهم بأن يحاربوا عبادة الأصنام. وأيضا دعا بالثمرات، وارزق أهله من الثمرات، فالله عز وجل استجاب هذه الدعوة وقال ويجبى إليه ثمرات كل شيء، أولا من يمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فإذا هذه الآية تدل على فضل إبراهيم، تدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا الأنبياء بأن يكون هو خاتمتهم، وأن يكون هو من يختم هذه الرسالات بالتوحيد وبالشريعة الكاملة والملة التامة. فلذلك هذا أيضا نستفيد من هذا. أيضا نستفيد فضل مكة التي دعا لها إبراهيم عليه السلام بكل هذه الدعوات، ومن أعظمها هذه الرسالة الخاتمة التي ختمت في هذه البلدة المباركة. إذن هذه الآية تدل على هذه الرسالة في ألسنة الرسل. كذلك في قوله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أيضا هذه البشارة العظيمة من عيسى عليه السلام تدل على أن الرسالة الخاتمة كانت حاضرة في الرسالات السابقة وكانوا يبشرون بها. بل تأتي الآية التي تجمع هذا كله، وهي قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري يعني العهد الموثق، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فهذه الآية تتوج كل تلك الدعوات وتتوج كل تلك البشارات لتبين أن الرسل جميعا هم على دين واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات يعني أن أباهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد هو الدين العقيدة والتوحيد، وأمهاتهم شتى هي الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلذلك هذه الآية العظيمة أو هذه الآيات تدل على الرسالة الخاتمة وأنها كانت منصوصة ومذكورة، بل وقد أخذ الله عز وجل عهد على الرسل السابقين على اتباع هذا الرسول الكريم. وإن شاء الله نتابع بعد قليل في هدايات هذه الآيات. نسأل الله عز وجل لنا العلم النافع والعمل الصالح.
طيب يا شيخ، قبل الفاصل تكلمت عن فضائل مكة وأن نبينا إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة. عندي سؤال يا شيخ، ما الحكمة أن الله جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب؟ ما الحكمة من ذلك؟
نعم، هذا طبعا
العلم أن هناك يعني الفرس والروم والهند كانت لديهم حضارات وثقافات.
نعم أحسنتم، هذا السؤال طبعا كثيرا ما يتحدث ويتساءل حوله العلماء، يعني ما السر في اختيار جزيرة العرب لنيل هذا الشرف المروم، هذا الشرف الخالد، وهي الرسالة الخاتمة التي بلغت ما بلغ الليل والنهار، وفعلا هو محل وقفات كثيرة جدا. فمما ذكر في ذلك أشياء كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالموقع، ومنها ما يتعلق بالأخلاق أو الطباع، ومنها ما يتعلق بما يسود المنطقة من كثير من الفطر. فنختصر ذلك فنقول أولا بالنسبة للموقع هي متوسطة يعني في العالم بخاصة في ذاك الوقت بين المشرق والمغرب، ثم هي أصلا كان فيها مهد أصلا بيت التوحيد، منذ زمن آدم، هذا أول كما قال الله عز وجل إن أول بيت وضع الناس للذي بمكة مبارك، فهذا مكان كان معلوما أصلا. ثم جاء إبراهيم عليه السلام فبوأ الله عز وجل له مكان البيت فبناه، فإذا هذا أول الموقع. ثانيا طبيعة العرب، طبيعة العرب في ذاك الوقت صحيح لم تكن لهم الحضارات المزدهرة والمادية التي كانت عند غيرهم، لكن كان عندهم الطبيعة الفطرية، وكانت عندهم أخلاق وسجايا جبلية، لذلك حتى ما وقعوا فيه من انحرافات كان دافعه أخلاقي، لكنهم لم يصوغوا هذه الأخلاق صياغة صحيحة. فوأد البنات الذي سنذكره مع بعض ممارسات العرب كان للغيرة الشديدة، والغيرة في حد ذاتها مطلوبة، لكن المبالغة في ذلك هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتشذيبي وتهذيبي. أيضا الكرم، يعني كلا الضيف للمشنوي والضيف نائل، لدي المنى والأمن في العسر واليسر، يعني مثل هذه الصفات لم تكن معلومة يعني، وإلى الآن معروف أن أكرم الـ ممكن نقول الـ الأماكن أو أقرب الأعراق أو أكرم الثقافات، يعني العرب يعتبرون لهم مكان في ذلك، يعني إذا جاء الضيف أكرمه وذبح له ما عنده فهذا كان موجود، والرسالة تحتاج إلى كرم حتى تتحملها وتنشرها بين الناس، لأنها تحتاج إلى إحسان، وبذل الإحسان من أسباب امتلاك الإنسان. أيضا الشجاعة، يقتتلون فيما بينهم للا شيء، فقط حمية، لذلك حتى لما جاء الجهاد سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الرجل يقاتل حمية، يعني عندهم هذه الحمية، وحمية الجاهلية مذكورة في القرآن، فكان عندهم هذه الشجاعة، يعني تعرفون البطولات التي يسجلونها ولا غرض لها إلا مجرد هذا التسجيل التاريخي، يعني عن ترى ماذا يقول، ولقد ذكرتك والرماح نواهن مني وبيض الهند تقطر من دمي، يدعون عن ترى والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي، يعني هو ولا سائل في هذه الأشياء. فمثل هذا كان موجودا، كان موجود العفة، أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواه، يعني حتى تغيب عني، يعني جارة، لأن الجار استأمنك على عرضه وعلى حرمته واقترب منك وأنت أكثر الناس اطلاعا عليه، فهذا كان يعتبرونه أنه في غاية الإنسانية والعفة. فصفات كثيرة جدا لم تلطخ بالروث الحضارات المادية البحتة، بقيت على جبلتها وفطرتها، فكانت قابلة لأن تتحمل هذه الرسالة. لذلك ترجم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أتمم معناها أن أصلها وفطرتها كان موجودا، ثم بعد ذلك أصبحت هذه الأخلاق معيارا لجميع الناس، فلا يقال هذه أخلاق عرب، هي أخلاق للمسلمين، الآن أصبحت أخلاقا للمسلمين، فبمقدار تحقيقك لهذه الأخلاق تنال الفضائل الكثيرة جدا التي جاءت في النصوص. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أو منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وأنا قلت دائما بأن حسن الخلق يعني ينتظم ثلاث نونات فقط، كل حسن الخلق وهي قائمة طويلة من الأخلاق، الكرم والعفة والشجاعة والحلم والصبر، كلها تنتظم ثلاث نونات، تجتمع في ثلاث نونات. أولا سلامة الجنان، فيدخل فيها عدم الحقد، عدم الحسد، عدم الغش، عدم الخيانة. ثانيا طيب اللسان، يدخل فيها الصدق ويدخل فيها عدم السب والشتم وغير ذلك. ثالثا بذل الإحسان، يدخل فيها الكرم والشجاعة والصبر، كله من بذل الإحسان. فإذا ثلاث نونات ما هي؟ وطيب اللسان وبذل الإحسان، فتستطيع أن تدخل جميع الأخلاق في هذه الثلاثية، والرسالة تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى صبر، تحتاج إلى كرم، تحتاج إلى حلم، تحتاج إلى عفة، فكل هذه المعاني كانت موجودة بخام، ممكن نقول خام قابل للتشكيل، فهي فطرة جبلية. فهذا جانب. كنا نقول بأن هذه الآيات تدل على أن الرسالات واحدة، كلها جاءت للانقياد لله عز وجل بالتوحيد والطاعة، ثم بعد ذلك تتنوع صور هذه الطاعات أو العبادات من شريعة إلى أخرى، فهذا الذي يفسر لنا أن جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، كل الأنبياء ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونحن له مسلمون، كل الأنبياء. لماذا؟ ما معنى مسلمون؟ يعني لماذا وصفوا بالإسلام؟ الإسلام العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله. ثم تأتي أحد الطاعات فتختلف من شريعة إلى أخرى، فلذلك الإسلام العام يشترك فيه جميع الأنبياء، يشترك فيه جميع الأنبياء. وأما الإسلام الخاص فلا يقبل بعد الرسالة الخاتمة إلا إسلام الرسالة الخاتمة التي جاء به القرآن. فلذلك من يزعم أنه على الرسالات السابقة ويكذب هذه الرسالة هو في الحقيقة مكذب لرسالاته، لأن رسالاته قد بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو بن العاص ذكر ما في التوراة في صحيح البخاري، قال إني أجده في موصوفا في البخاري في التوراة، هو عبد الله بن عمرو، وهذا الأثر مشهور، قال إن مكتوب في التوراة إن أرسلناك مبشرا هاديا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين وسميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب من الأسواق ولا يتبع السيئة ولا يعاقب السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولا يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء وحتى يقول لا إله إلا الله وحتى يفتح به أعينا عمياء وأذانا صما وقلوبا غلفة. هذا الأثر العظيم يقول عبد الله بن عمرو وجدته مكتوبا في التوراة، والآن موجود في بعض الكتب لأن نسخ كثيرة من الأناجيل موجودة نسخ مذكور فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه هي البداية التي سننطلق منها بعد ذلك مطمئنين على هذه الرسالة وأنها قد جاءت في الكتب السابقة وجاءت على ألسنة الرسل، لننطلق بعد ذلك إن شاء الله في اللقاءات القادمة مع إرهاصات الميلاد ومبدأ ميلاد الهدى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والشكر لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.